بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، ووصلنا في باب الذكر عقيب الصلاة، في بعض النسخ عقب الصلاة، عند حديث عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. اقرأ.
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أتوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى.
عندك في هذه النسخة ذهب أو قد ذهب؟
ذهب.
نعم، أخذنا إيه؟
ذهب.
نعم،
بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم
وتسبقون
به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
قال سمي:
فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33. إنما قال: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله،
حتى تبلغ
من جميعهن 33.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان نوع من الأذكار بعد الفريضة، وأبو صالح أو يعني تراجم ما ذكر أبو عبد الله قول عن سمي مولى أبي بكر، وسمي بضم السين سمي وفتح الميم وتشديد الياء سمي، تقال هكذا سمي، عن سمي، واسمه سمي وهو أبو عبد الله المدني الحافظ الحجة مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، ثقة من التابعين الذين عاصروا الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت أنهم ولم يثبت أنهم لقوا أحدا منهم كان من علماء الحديث بالمدينة، روى عن مولاه أبي بكر وأبي صالح السمان وسعيد بن المسيب وغيرهم، وروى عنه عبد الله بن عمر العمري ويحيى الأنصاري ومالك سفيان الثوري وغيرهم، وقتل في وقعة قديد سنة 30 أو 30 و100. وأبو صالح السمان هو ذكوان المدني، السمان الزيات مولى جويرية بنت الحارث الغطفانية، كان يجلب الزيت إلى الكوفة فنسب إلى ذلك، وهو ثقة ثبت من الطبقة الوسطى بين الصغار والكبار من التابعين، سمع أبا هريرة وأبا سعيد وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وروى عنه عطاء وأبو حازم سلمة بن دينار والزهري وغيرهم، وتوفي بالمدينة سنة وفاة عمر بن عبد العزيز رحمهما الله. وهذا الحديث أيها الإخوة قال فقراء، يعني جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، فقراء جمع فقير، وهو من لا يملك كفايته من القوت ونحوه، والمهاجرين الذين هاجروا قبل الفتح من بلادهم إلى المدينة، وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، لأن الأصل الفقراء المهاجرون، وإضافة الموصوف إلى صفته يمنعها البصريون ويجيزها الكوفيون يعني من أهل اللغة، وهو الحق، لأنه قد ورد في القرآن والسنة، قال تعالى فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وقوله أتوا يعني جاءوا، وكان منهم أبو ذر وأبو الدرداء، ذهب استأثر أهل الدثور يعني أصحاب الأموال الكثيرة، والدثور مفرده دثر يعني مثل فلس وفلوس، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، بالدرجات العلى يعني بالمنازل الرفيعة بالجنة، جمع عارية، والنعيم، النعيم يعني ما يتنعم به مما فيه سرور القلب وترف البدن، والنعيم المقيم يعني الدائم الذي لا ينقطع أبدا. ووصفه بالمقيم تعريض بالنعيم العاجل، فإنه قلما يوصف يعني بذلك، وما ذاك يعني جاءوا المهاجرين الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذهب أهل الأموال هذه بالدرجات العالية في الجنة، والنعيم المقيم يعني الدائم لهم، فقال وما ذاك يعني وما الذي ذهب به أهل الدثور، وما سبب قولكم هذا، أو ما سبب فوزهم وحيازهم دونكم، لماذا وصلوا لهذا وأنتم لم تصلوا؟ قالوا يعني لما وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي، يعني يصلون ونحن نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. لماذا لا يتصدقون؟ فقراء لا يملكون شيء، ويتصدقون يعني يبذلون المال للمحتاج طلبا للثواب، لثواب الله تعالى. ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، يعني يبذلون المال للمحتاج ويعتقون، يعني يحررون العبيد من الرق ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ أفلا يعني أخبركم، يعني يعرض لهم وهذه الهمزة يعني فأفلا الهمزة وتشديد اللام من التعليم، أي أفلا أخبركم، والاستفهام للتقرير أو للعرض. أفلا أعلمكم يعني أخبركم بأمور تدركون بها يعني من سبقكم. قال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. من سبقكم من الناس ومن بعدكم، يعني تساوون في الفضيلة والباء سببية، تدركون به من سبقكم يعني من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة والعتق، وتسبقون به أي تتقدمون به من بعدكم يعني من دونكم في الفضيلة. ولا يكون أحد أفضل منكم، ولا يكون أحد أفضل يعني من الأغنياء الذين فضلوكم بالصدقة والإعتاق، أفضل منكم يعني أعظم فضلا منكم وأكثر، يعني لا يكون أحد أفضل وأعظم منكم فضلا إلا من صنع مثل ما صنعتم، إلا أن يكون غني صنع مثل ما صنعتم فزاد عليكم بماذا؟ بالصدقات والإعتاق وعمل مثل ما عملتم. قالوا بلى، يعني نريد ذلك. بلى وهو حرف جواب، أي علمنا. قال تسبحون يعني تقولون سبحان الله، وتكبرون يعني تقولون الله أكبر، وتحمدون أي تقولون الحمد لله، تقولون هذا تسبحون وتكبرون وتحمدون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. هذا دليل أن التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه تقول كل واحدة منها ماذا؟ 33 مرة. دبر كل صلاة يعني خلف وبعد كل شيء، يعني بعد السلام. والصلاة ظاهرها أنه يشمل الفرض والنفل، لكن حمله العلماء على الصلاة المكتوبة لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. هذه يعني ماذا؟ رواية بأن التكبير يزيد واحدة 34 يعني من التسبيح. قال أبو صالح وهو ذكوان السمان الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أهل، وقوله أهل الأموال يعني أهل الأموال بما فعلنا، يعني ذهبوا أهل الأموال. قوله قال أبو صالح: رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني حريصين على الخير، سمعوا ذلك أن نحن نقول هذا ونصل أعلى منكم درجة، قالوا إذن نفعل. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك منهم أنه ذهب أهل الأموال بما فعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله، قد يختص الله الناس بعضهم دون بعض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اختص هؤلاء بهذه الميزة عنكم، وهذا فضل لله عز وجل يؤتيه من يشاء. وهذه يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأجور والحرص على المسابقة في الأجور. وهذا فيه مشروعية قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة دبر كل صلاة مكتوبة. وظاهر الحديث أنه يسبح 33 مستقلة تسبيحة مستقلة، ويحمد 33 مستقلة، ويكبر 33 مستقلة. واضح الكلام هذا؟ كيف مستقلة يعني؟ يعني أحسنت، سبحان الله سبحان الله، لا يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر. ظاهر هذا الحديث أنه يسبح كل تسبيحة مستقلة. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. فقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. غفرت، هذه من أسباب ماذا؟ مغفرة الذنوب. وقوله هنا قال فرجعت إلى نعم قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك، يعني بعض أهلي، ليتبين من هذا البعض، لم يتبين من هذا البعض بعد الكشف عنه، قاله ابن الملقن أنه لم يتبين من هذا الذي حدثه، فقال له وهمت أي غلطت. والمعنى المراد أن بعض أهل سمي قال غلطت في فهمك أن 33 للجميع، فيكون كل فعل 11 مرة فقط. واضح؟ قال له أهله وهمت، لم يقل كل هذه كل واحدة 33، إنما 11 لكل واحدة. واضح؟ قال إنما قال لك هكذا في العمدة. والذي في صحيح مسلم إنما قال أي إنما عنا بقوله تسبحون إلى آخره، والقائل هو أبو صالح. وهذا الحديث فيه الحظ على الذكر في أدبار الصلوات، وأن ذلك أفضل من الصدقة بالمال وغيره من الأعمال، وأن أدبار الصلوات أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعوات وقبول الطاعات، وأن هذا الذكر يلي الصلاة المكتوبة ولا يؤخر عنها إلى أن تصلى الراتبة، لقوله دبر كل الصلاة، يعني موضعه متى؟ بعد الصلاة مباشرة، لا يصلي النافلة ويقول وأتي بالأذكار. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق في الخير والمسارعة إلى الطاعات، لقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني وخلفونا. قال وفيه أن السؤال عن الأعمال المحصلة للدرجات العالية والنعيم المقيم والمسابقة إليها، وفيه فضيلة المال إذا صرف في طاعة الله تعالى ونفع البلاد والعباد. وفيه أن حرص الصحابة رضي الله عنهم على السبق لما فيه رفع الدرجات في الآخرة، وأنهم يحزنون على العجز عن شيء مما يقدر عليه غيرهم. وفيه جواز غبط الغير بما أنعم الله به عليه لمنافسته، لا لقصد زوال النعمة عنه، لأن قصد زوالها هو الحسد المذموم. واضح؟ فعل الصحابة ليس حسد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحسدون إخوانكم تتحاسدون، لا، هذا ليس من باب الحسد، هذا من باب تمني ما عند الغير مع بقاء ما عند الغير ليفعل بهذا الشيء الأمور الخيرية ويكتب لهم الأجر إن شاء الله، لأن من تمنى أن يكون عنده مالا مثل فلان لينفقه كتب له الأجر. وفيه فضل من جمع الله له بين الدنيا والآخرة من الصلاة والصوم والصدقة والعتق والذكر، وفيه أن من نقص شيئا مما ذكر كان مفضولا بالنسبة إلى من أتى به، أن من نقص شيئا مما ذكر كان مفضولا بالنسبة إلى من أتى به. إنسان سبح ولم يتصدق، هناك فاضل وهناك مفضول، من تصدق وسبح هو أفضل منه. وفيه أن فضل قراءة الصحابة رضي الله عنهم، فضل فقراء الصحابة رضي الله عنهم لمنافستهم إخوانهم الأغنياء، وفيه فضل أغنياء الصحابة رضي الله عنهم لمشاركتهم الفقراء في العبادات البدنية فرضها ونفلها مع التصدق بفضول أموالهم. وفيه أنه ينبغي دلالة الإنسان على الخير، ينبغي أن يدل الإنسان على الخير والأفضل وتشجيعه على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. وفيه أن من حباه الله تعالى بمنقبة لم تحصل لغيره فإنه من فضل الله تعالى وعطائه، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء. وفيه إثبات مشيئة الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهي مشيئة تابعة لعلم الله تعالى وحكمته. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وفيه فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وجزالة لفظه، فأعطاهم كلمات يسيرة حوت هذا السؤال العظيم وهذا الكلام الكبير، فإنه اختصر لهم الكلام وأجمل لهم العمل الذي يسبقون من قبلهم، يعني يفوقون من قبلهم ومن بعدهم يسبقونه بذلك. أقرأ الحديث الذي لي.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. والخميصة كساء مربع له أعلام، والإنبجانية كساء غليظ.
نعم، هذا فيه اجتناب المصلي ما يلهيه في صلاته، اجتناب المصلي ما يلهيه في صلاته. وهذا الحديث، يعني هذا الحديث لا تظهر مناسبته لهذا الباب، وهو باب الذكر عقيب الصلاة، لكن التمس بعض العلماء له مناسبة، وهي أن فيه إشارة إلى أن الكلام اليسير بين انقضاء الصلاة والذكر لا يضر. وقيل إن الذكر نوعان، لساني وقلبي، فلما بين المؤلف ما ورد باللسان عقب الصلاة ذكر أنه ينبغي أن يكون المصلي له ذكر بالقلب إلى أن تنقضي الصلاة بحيث لا يشغله شيء. واضح أيها الإخوة؟ هذا يعني من كلام في حاشية الصنعاني ذكر ذلك، والله أعلم أن إذا وضع المؤلف أو أي إنسان باب عبارة يضع تحتها من الأحاديث ما يناسب هذا الباب وهذا العنوان. طيب الباب الذي نقرأ فيه باب إيش؟ باب الذكر عقب الصلاة، يعني ناسب كل ما يكون تحته مناسب للذكر عقب الصلاة. طيب هذا الحديث ما به ذكر؟
ذكر الحال بعد الصلاة.
قال لما عرف قالوا بعض أهل العلم ليس له مناسبة، وهم أخطأ. بعض قال لا، مناسبته لما ذكر الذكر باللسان، لا ذكر الذكر في القلب، يعني أنه ألهته في الذكر، يعني لما ناسب أن الذكر باللسان، وذكر أن الذكر نوعان لساني وقلبي، فلما بين المؤلف ما ورد باللسان عقب الصلاة ذكر أنه ينبغي أن يكون المصلي له ذكر بالقلب، يعني إنسان يذكر الله وهو لاهن في الثوب وينظر إليه يلهيه، يشغل قلبه، فيكون اللسان دون القلب، فناسب أن يذكر ذلك. وذكر في خميصة، والخميصة كساء أسود مربع يلبسه أشراف العرب، وقد يكون له علم وقد لا يكون، لها أعلام، يعني الخط خطوط أعلام علامات خطوط، يعني أسود وله خطوط نظرة أي واحدة، لأنه اسم مرة. فلما انصرف أي فرغ من صلاته أو انصرف إلى بيته، صرف إلى بيته بخميصتي هذه، أضافها إلى نفسه تحقيقا لقبولها وتملكها، وكان أبو جهم قد أهداها إليه، والإشارة للتعيين، إذا قبلت هذه الهدية فهي إيش؟ تنسبها إلى نفسك، تقول سيارتي، تقول كيف سيارتك؟ أهداها فلان لك، تقول نعم أهداها، فلما ملكتها أصبح ملكها لي، يجوز له التصرف بها، فأهداها له وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الهدية. لما رأى أنها تلهيه يعني أرجع إلى أبي جهم، وأبي جهم هو عبيد أو عامر بن حذيفة القرشي العدوي، أسلم عام الفتح وعمر حتى أدرك ابن الزبير، بنى الكعبة مرتين، مرة في الجاهلية ومرة حين بناها ابن الزبير، كان معظما في قريش ومقدما فيهم، وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم علم النسب. روي عنه أنه قال: تركت الخمر في الجاهلية وما تركتها إلا خوفا على عقلي. توفي في آخر خلافة ابن الزبير رضي الله عنه. بنبجانية يعني كساء غليظ ليس فيه خطوط، وطلبه صلى الله عليه وسلم انبجانية أبي جهم عوضا عن الخميصة التي ردها لئلا ينكسر قلبه برد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، فأخذ بدلها الانبجانية، وعلل ذلك يعني بين لماذا ردها، بأنها ألهته عن الخشوع في الصلاة، ولا يلزم من ذلك أن أبا جهم كان يصلي فيها، يكون عندها لم يصلي فيها لم تلهيه، فإنها يعني يلبسها غير الصلاة في غير الصلاة، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أي فإنها أشغلتني قريبا عن الخشوع في صلاتي وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها، والمراد بعض الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى أعلامها إلا نظرة واحدة، وآنفا بمعنى قريبا، وهو منصوب على الظرفية، وهو من الاستئناف والقرب. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه أنه ينبغي للمصلي أن يجتنب كل ما يشغله ويلهيه عن صلاته من نقوش أو تصاوير أو كتابات، لأن الصلاة يطلب فيها الخشوع بحضور القلب وسكون البدن والإقبال على الله تعالى، ونفي كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذلك، وأنه يعني أن اشتغال الفكر يسيرا في الصلاة غير قادح في صحتها، اشتغال الفكر يسيرا في الصلاة غير قادح في صحتها، وأنه ينبغي أن تصان المساجد عما يشوش على المصلين من الزخرفة أو كتابة شيء من الآيات أو تعليق الساعات ونحو ذلك مما يكون في قبلة المصلي. كذا فرش المسجد ينبغي العناية بها وأن تكون خارية من التصاوير والزخارف، لأن الصور من سواء الصلبان والآدميين والحيوانات تكثر في النقوش التي تصنع للمساجد وقد تكون خفية، فهذه يجب تركها ويحرم شراؤها معاملة لصانعيها بنقيض قصدهم، يعني يضعون بعضهم نقوش سجادات وفيها صور من حيوانات، تجدون الآن السجاد على شكل، فيريدون أن ماذا يجعلون الناس تلهيهم عن صلاتهم فيتركون مثل هؤلاء حتى ينزجروا ولا يكتبوا مثل هذا ولا يصنعوا مثل ذلك، وأنه لا يجوز تعليق الصور على الأبواب ولا على الجدران، بل يجب هتكها سواء كانت من صور بني آدم أو صور حيوانات من السباع أو الطيور ونحو ذلك، لأن هذه الصور فيها مشابهة لعباد الأصنام وقد يفضي تعريقها إلى عبادتها من دون الله تعالى، كما وقع لقوم نوح عليه السلام ولليهود والنصارى، وفيه إثار إكمال العمل الصالح على ملاذ الدنيا وزينتها، وفيه جواز اللباس المخطط للرجال بشرط ألا يكون على هيئة لباس النساء، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل الخميصة من أبي جهم فلما ألهته عن صلاته أمر بردها إلى أبي جهم وأخذ بجانيته عنها من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه يؤثر ذلك ويفرح به، وفيه مشروعية قبول الهدية من الأصحاب والإرسال بها إليهم والطلب لها ممن يظن به السرور به أو المسامحة، يعني إذا طلب منه أعطني الذي عندك وخذ هذه، فهذه شيء طيب. اقرأ الحديث الذي يليه وهو باب
الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء.
نعم، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الجمع بين الصلاتين. نعم، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، نعم، هذه نسخ، بعض النسخ تختلف روايات الحديث. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء، هذه النسخة التي عندي، وفي نسخ في غير خوف ولا سفر، يعني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، وبهذا تبين أن الحديث من أفراد البخاري لأن مسلما لم يروه بلفظه، ثم إن البخاري علقه ولم يصل سنده لأنه لم يدرك إبراهيم ابن طهمان، فقد توفي سنة 168 والبخاري ولد سنة 194 ومات سنة كم؟ 256، ففي إطلاقه أن البخاري رواه مشاحة قوية كما قال الزركشي، بل إنه أطلق إخراجه عنهما معا كما هي عادته، ولعله نظر إلى أصل الحديث على عادة المحدثين، لأن مسلما أخرج يعني من رواية ابن عباس رضي الله عنهما الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه، الجمع بين الصلاتين. وهنا هذا الحديث رواه البخاري معلقا في كتاب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. فقال: وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وذكر الحديث. نعم، وهذا الحديث أيها الإخوة باب الجمع بين الصلاتين في السفر، هذا الباب يعني الجمع بين الصلاتين بضم واحدة إلى الأخرى لفعلهما في وقت واحد، واعتبار ذلك أداء لا قضاء. والمراد بالصلاتين يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. والسفر لغة قطع المسافة، وهي المفازة والفلاه، وهو من الظهور والانكشاف، لأن الناس ينكشفون عن أماكن إقامتهم. والمراد هنا الخروج على قصد قطع مسافة السفر الشرعي فيما فوقها، ولا يتحدد ذلك بمسافة معينة، وإنما يرجع ذلك إلى العرف الصحيح. قوله كان يجمع أي أكثر من مرة، وكان إذا جاء خبرها جملة فعلية فعلها مضارع أفادت الاستمرار غالبا، كان وبعدها فعل مضارع تفيد أنه ماذا؟ أفادت أنه مستمر دائما كان يفعل ذلك، إلا ما دل دليل باستثناء ذلك كما مر معنا. إذا كان على ظهر سير بإضافة ظهر إلى سير في رواية الأكثرين، أي إذا كان سائرا لا نازلا. والظهر أيها الإخوة قد يزاد في مثله إشباعا للكلام وتوكيدا، كأن سيره صلى الله عليه وسلم مستند إلى ظهر قوي من الراحلة ونحوها. وقيل جعل للسير ظهر، لأن الراكب ما دام سائرا فكأنه راكب ظهر. وقوله ويجمع بين المغرب والعشاء أي بالوصف الذي ذكره، وهو كونه على ظهر سير. وهذا الحديث فيه ثبوت الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في السفر، وهو سنة لمن كان على ظهر سير، يعني يمشي مسافر وهو في الطريق يجمع على ظهر السير ما زال مسافر، فهذا الجمع سنة. وعلى المسافر أن يفعل الأرفق به، فإن كان الرفق جمع تقديم قدم العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، وإن كان الأرفق به جمع التأخير أخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فإن استويا يعني الجمع التأخير والتقديم، فالتأخير أفضل لأن أحاديثه أصح، ولأن تأخير الصلاة عن وقتها لعذر أخف من تقديمها على وقتها. وأما من لم يكن على ظهر سير فالأفضل ألا يجمع، إنسان لم يكن مستمر في الطريق جلس أقام وهو مسافر، يقول الشيخ الأفضل ألا يجمع، لأن الأغلب في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع إذا كان نازلا، كما في الأبطح ومنى في حجة الوداع، وإنما كان الجمع منه مرات قليلة. وقد ذكر العلماء أن الجمع للنازل منوط بالحاجة إلى الجمع، يعني إذا كان احتاج النازل فإنه يجمع، إذا لم يحتاج فإنه لا يجمع. وأن وإن فعل كل صلاة في وقتها أفضل، لكن إن احتاج إلى الجمع كأن يحتاج إلى نوم أو استراحة أو أكل ونحو ذلك فله الجمع، لأن المسافر وإن كان نازلا قد يعرض له أحوال يحتاج معها إلى الجمع بين الصلاتين. واضح يا شيخ حجرف؟ سافرت تركيا شو تسوي؟ تجمع، تجمع إذا احتجت إلى خروج أو إذا احتجت إلى النوم فتجمعه. وهذا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية، يعني ذكر هذا التفصيل، وذكر شيخ عبد الله الفوزان أيضا في منحة العلام. وعلى هذا فلا تلزم بين فلا تلازم بين القصر والجمع كما يظنه كثير من الناس، فقد يقصر الإنسان ولا يجمع، وقد يجمع ولا يقصر، يجمع ولكن لا يقصر، كما الجمع في حال إيش شيخ أحمد؟ ها في حال المطر، نعم، يعني لا يلزم أنه يقصر أنه ماذا يجمع، ولا يلزم أنه يجمع يقصر. وفيه أن صلاة الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها بالإجماع، لأنها لا يعني تتصل بما قبلها ولا ما بعدها ولا بما بعدها من الصلوات. وفيه أن يسر الشريعة الإسلامية ورفع الحرج عن الأمة، لأن المسافر قد يعرض له حالات يحتاج معها إلى الجمع، لكن لا ينبغي التوسع أو التساهل في ذلك كما عليه كثير من الناس في هذا الزمان. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.